بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. القرآن الكريم عندما يستعرض قصة من القصص يستهدف من ورائها العظات والعبر، يعني يطرح مضمون القصة، وهذا المضمون غالبا يشتمل على عظات وعلى عبر. يحاول يقدم القرآن الكريم صورة من صور التربية، فنعرف أن التربية لها مناهج. مرة أكو تربية مثلا تجي على شكل تعاليم بصورة مباشرة، ومرة لا، اكو تربية تجي عن طريق قصة، يعني يسكب التجارب الانسانية بقصة ويطرحها حتى الفرد يتعلم بها، عندما يقرأها يأخذ منها العوات، يأخذ منها العبار، يأخذ منها المواضع اللي ينبغي ان يتعلم منها. هذا الهدف. عناصر القصة في هذه القضية اللي راح تمر علينا ثلاثة، هي عناصر القصة: الزمان والمكان والحدث، الأشياء الثلاثة. الآية الكريمة جمعت الأشياء وسنمر عليها إن شاء الله خلال البحث. أول شيء ذكرت طبعا هالمجموعة من العناصر، الزمان هو زمن نوح عليه السلام، اما المكان، المكان هو عبارة عن مسجد الكوفة، المنطقة اللي بها مسجد الكوفة هي هنا. من هنا انطلقت السفينة وارسلت، من هالمكان هذا هم انطلقت وهم ارسلت. وهي طبعا الرواية عليها مختلف مفسر المسلمين، يعني ما تختص بمفسري الإمامية فقط، لا لا، القرطبي يشير إلها والفخر الرازي يشير إلها، ومجموعة من المفسرين أيضا ينصون على أن المكان كان مسجد الكوفة، مكان اللي انطلقت منه السفينة مسجد الكوفة. زين، وإلى الآن موجودة آثار باقية حتى الآن تسمى عندنا سفينة بها الاسم، تسموها الى الان قاعة موجودة. زين، واتخطر ان هذا المعنى تناولوه حتى الادباء، الادباء ايضا اشاروا الى مكان السفينة وانها انطلقت بابيا فضلا من مصلى ومسجد بكوفان رحب ذي اراس ومحصبي مصلى به نوح تأثل وابتنى به ذات حيزوم وصدر محنبي، المشار به الى السفينة. المهم ان المكان اللي كانت فيه السفينة هنا في هذا المكان بناها نوح عليه السلام، المكان هنا. والحدث شنو؟ الحدث طارت النور. زين، اذا عناصر القصة كاملة، يعني هالمجموعة العناصر الثلاثة كاملة. خلي نشوف الآن شنو أهداف الآية الكريمة. أولا، القرآن الكريم عندما يشير إلى موضع يعني خص بالتشريف، إذا أراد أن يشير إلى موضع يريد يأكد عليه، يركز عليه، إما بالتشريف واما لا، احيانا قد يركز على بعض المواضع مو للتشريف، لغرض اخر.
هنا قطعا يريد ان يلفت نظرنا الى اهمية هذا المسجد، لان هذا المسجد من المساجد المعظمة، والروايات روايات المذاهب الاسلامية روايات الخاصة والعامة تقول صلى فيه 70 نبي صلى فيه 70 نبي في هالمنطقة بالذات. الروايات تنص على فضيلة كبيرة له. لو علم الناس، يعني احدى الروايات تقول لو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه حبوا على ارجلهم على الثلج. مكان من الامكنة المعظمة المحترمة المكرمة من المساجد التي قضى مجموعة من الانبياء فيها فترة من الزمن، وطبعا هذا يعطيها معنى التشريف. كان الامام زين العابدين سلام الله عليه يقصد من الحجاز يجي الى هذا المسجد يصلي ركعتين ويرجع. يكفي هذا المسجد الواقع، يكفيه فخر انه كان الوعاء لما ترك لنا علي بن ابي طالب من نهج البلاغة، يكفي هذا الشرف. لان الواقع هذا المسجد حضن المنبر وحضن الفكر الذي كان ينسكب من ذلك المنبر، منبر الامام علي عليه السلام، لان معظم ما القاه الامام علي على منبر الكوفة في هذا المسجد. وطبعا دكة القضاء ما ننسى انها في هذا المسجد، يعني الاقضية اللي كان يقضي بها علي بن ابي طالب وترك لنا منها مجموعة ضخمة بمختلف الابعاد، وفعلا الفت بها كتب بها العنوان، عنوان قضاء علي بن ابي طالب. زين، في هذا المكان كان بدكة القضاء، كان الامام علي يجلس هنا في دكة القضاء وتطرح عليه المسائل. المهم ان هذا المسجد يرتبط بمشاعر المسلمين، يرتبط بتراثنا، يرتبط بابعد من تراث المسلمين، يعني الى امتداد كما ذكرت لك من ايام نوح عليه السلام حدث فيه تشييد السفينة وارست السفينة هنا، زين، او انطلقت هنا على رأيين، لان اكو رأي انها ارست على جبل أرارات يعني في شمال العراق في المنطقة الكردية، زين، هناك، والى الان الاكتشافات تنص على انها ارست هناك في ذاك المكان. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. جملة من الروايات تقول الجودي هناك، لكن المنطلق من هنا طبعا المنطلق من هنا لان مجموعة من الروايات تقول انه تم الانطلاق من مسجد الكوفة. شنو موضع العبرة؟ شو اتنبه لنا شنو موضع العبرة بالاضافة الى تشريف المكان؟ موضع العبرة اللي يريد يشير الى القرآن الكريم ما هو؟ موضع العبرة ان القرآن يريد ان يلفت انظارنا الى ان الله عز وجل يمكن ان يخرج الضد من الضد حتى يرتب على هالنتيجة اثر. شلون يعني الضد من الضد؟ يعني عادة اولا التنور هو مكان الخبز. تنور العرب يسموه تنار، يعني هو من الالفاظ المعربة، هو معربي الفاظ، نعم، عربت من جملتها هذا تنور. هاي لفظة اما عبرانية او غير عبرانية، وعربها عربت عند العرب، يعني مثل دينار مثل قنطار مثل سندس واستبرق، هاي الفاظ كلها معربة ومن جملتها التنور، المكان الذي يخبز فيه. المؤرخين يقولون آدم لما أنزل إلى الدنيا وصار يسكن الحياة يكون يتكيف ويا أجواءها، فمن جملة الأشياء اللي كانت من مهمات حواء من مهمتها اعداد الخبز. يقول نحتوا لها، نحتت لها صخرة كبيرة على شكل تنور كانت تنضج فيها الخبز. زين؟ وبقيت، المفسرين يقولون بقيت، بقي هذا التنور في مسجد الكوفة، قطعة من الصخر بقيت هناك. الموضع العبرة شنو؟ موضع العبرة لما كان التنور موضع للخبز، توقد فيه النار. مقتضى القاعدة النار شنو يعني؟ شنخيتها؟ شنخية النار الإحراق. لما يكون أثر النار الإحراق، كيف يطلع من النار ماء؟ نبه أن النار ما يتوقع منها ماء، لأنه هنا إخراج الضد من الضد. القرآن الكريم يريد يبين لنا قدرة الخالق على تحويل الضد إلى الضد، وهذا منهج استعمل القرآن في أكثر من مورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر طلع القاعدة النار، ويا الشجر الأخضر متى التقي؟ مثل هنا مكان للخبز يخرج ينبع منه الماء. شنو الهدف من وراء هذا؟ الهدف أن هؤلاء اللي يتصورون أن بعيد أن الإنسان إذا صار تراب، يعني انعدمت، يتصورون الحياة انعدمت، خلاص جسم صار تراب والروح راحت، الحياة انعدمت. القرآن الكريم يقولهم لا، مو الشكل. الباري عز وجل يقوى على خلق الضد من الضد، مثل ما باجئ ذي بدء طلعكم من الضد إلى الضد، من التراب إلى الحياة، كذلك هنا يطلعكم من التراب مرة أخرى إلى الحياة مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما بدأنا أول خلق نعيده. شلون تمت البداية؟ كيف كانت؟ بداية طبعا من التراب، لكن على تسلسل، على مراحل، من التراب إلى الغذاء، ومن الغذاء إلى النطفة، ومن النطفة إلى جنين، ومن الجنين إلى إنسان. أيضا من التراب، من جنين القبر، من داخل هذا القبر يخرج وهو إنسان سوي يتحرك، مثل ما طلع من بطن أمه إنسان يخرج من أحشاء القبر إنسانا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. إذا هذه أمثلة حية يقدمها القرآن الكريم إلى أذهان الناس بأن الله عز وجل لا تقف قدرته عند شيء أبدا، إلا إذا كان الشيء ممتنع في ذاته. إذا شيء بامتناع ذاتي ما تتعلق به القدرة، مو لنقصان بالقدرة، لا، لنقصان بالمحل. خلي أقرب لك المعنى شلون. يعني مثلا واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ألك رب؟ قال بلى. قال ربك قادر قاهر؟ قال بلى، ربي قادر قاهر. قال ربك قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ قال الإمام نعم، ربي قادر، بس أنا أبين لك. وهذا السؤال توجه لمن؟ إلى هشام بن الحكم. اللي سأل أبو شاكر الديصاني، هشام عجز عن الجواب، شد الرحال ويجي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال على واحد أربكني، طرح علي سؤال وهذا السؤال أنا لم أقوى على الإجابة عليه. أنا ما أعرف هذا، لما أقول له إيه أقول له أن الله غير قادر، هذا طبعا كفر، وقدرة الله لا تقف عند حد. أقول له قادر، يقول لي قدم لي الدليل، فهذا أربكني. قال الإمام على رسلك ارتاح وتعلي بكرة. فعلا باليوم الثاني كلف، قال له اصعد إلى السطح، عين انظر بالسطح ماذا ترى؟ صعد على السطح نظر طويلا ورجع. قال له ماذا رأيت؟ شفت من صعدين. قال له سيدي شفت مزارع أراضي زراعية وأنهار ومنطقة عريضة طويلة ونخيل. قال له انت بيش تنظر؟ العضو عضو البصر اللي تنظر به ما هو؟ قال له العين. قال له العين تنظر بها بأجمعها أم تنظر بجزء منها؟ قال له لا بجزء منها. وهو هذا الصبي الصغير هذا. قال له كبرى؟ قال له بقدر العدسة. قال له هاي المسافة اللي شفتها ايش كثر؟ قال له مسافة شهر. قال له مسافة شهر شلون دخلت بواحد بشيء اقل من العدسة؟ الذي قدر ان يدخل مسافة شهر في اقل من العدسة يقدر على ان يدخل الدنيا في بيضة. نبه جواب اقناعي ترى مو علمي، لانه العلمي ان القدرة ما لها تعلق بالممتنعات. يعني هذا ممتنع ذات مو لنقصان في قدرة الله، لكن المحل مقابل محل ما إلى قابلية، يعني البيضة ما إلى قابلية تصير بها الدنيا، وإلا مو معنى قدرة الله تعجز عن ذلك. نبه. فالباري يريد يقولوا أنه امتناع ذاتي، امتناع ذاتي بالحشر ما أكو، أكو امتناع عادي، امتناع عادة. شنو معنى امتناع عادة؟ يعني احنا نعرف الان اذا شيء تحلل وصار تراب عادة احنا ما شايفين انه يطلع، ما شفنا هذا لما ينوضع بالقبر جسمه عندما يتحول الى تراب عادة ما يطلع من ناحية العادة من ناحية التجربة. لكن امتناع ذاتي ما بي ولا امتناع عقلي ابدا. اللي قدر مبدئيا يقدم لنا دليل ان كوننا من التراب يقدم لنا دليل الان. لاحظت؟ هذا ترى الهدف، هذا اول هدف من اهداف القصة. يريد يبين الباري عز وجل كيف انبعث الماء من التنور، فاض التنور والتنور محل لنار ولفضل ويطلع من عند ماء. هذا أدل من أدل الأدلة على أن الله عز وجل يمكن أن يخلق من الضد إلى الضد. فالآية تقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. جاء أمرنا يعني أمرنا بأن يغرق الظالمون، بأن يحدث الطوفان. جين منين انبعث الماء؟ انبعث من هذه النقطة وطغى الماء. بعدين انتقلت الآية في سرد عناصر القصة الباقية. الله عز وجل أمر نوح عليه السلام أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. شنو من كل زوجين اثنين؟ أولا هم شكثر أهل اللي كانوا معه هو وأهله سبعة، أولاد حام وسام ويافث ونساءهم وياهم، كل واحد زوجته وياه ستة، وهو السابع. ومن آمن، من آمن 80 واحد اللي التحقوا به 80 كلهم، فبالي ذول 80 بعد ذلك أنزلوا بشمال العراق. يعني مما يؤيد أن السفينة رست هناك. الى الان دول الان الى جانب الموصل اكو قرية اسمها قرية 80، فيها باقية حتى الان عليها هذا الاسم، وينصون المفسرين ايضا عليها يقولون هالقرية هذه هي بالذات اللي نزل بها اصحاب نوح 80 واحد. دول 80 حملهم وحمل اولاد الثلاثة كل واحد مع زوجته. يقولون المؤرخين والمفسرين التفت الاولاد قالهم انتو ستحملون في السفينة، لكن انتو ممنوعين من التجاوج الى ان ترسوا السفينة. السفينة لان الفرد الواقع ايش وقت يسمى زوج؟ كان عندنا الانسان مرة نسميه فرد ومرة نسميه زوج. نسميه زوج اذا كان مقابل الزوج الثاني، يعني رجل مقابل امرأة او امرأة مقابل رجل. المرأة يقال لها زوج الرجل، والرجل يقال له زوج المرأة. نبالي فكأن الآية تقولهم أن أنتوا حاليا في سفر. السفينة المفسرين يقولون نهاهم عن أن يلاقي الرجل أهله لئلا تصير ولادات وتحدث مضاعفات، لأن قد تطول مسألة الطوفان، وهذه يعزون السبب إلى هذه في كينونة العبيد. سأشرح لك الموضوع. وإن كان أكو سبب آخر يشير إلى البعض، يقول أن نوح عليه السلام لما نام بالسفينة جاءت ريح فكشفت ثوبه، فبدت عورته. أولاده اثنين دول من عندهم ستروه، لكن حام أخذ يضحك فتنبه على ضحك ولده، حكوا له القصة، قالوا له احنا سترناك وهذا كان يضحك، فدعا عليه قال اللهم اجعل ولد هذا عبيدا لولدي هذين او لأولاد هذين. اذن اثنينهم الروايات ما يصمدن امام النقد ابدا لاسباب. السبب الاول، احنا نعرف ان مسألة اللون ما الها علاقة، مسألة اللون ما الها علاقة بهذا الموضوع. مسألة اللون مسألة مرتبطة بالمناخ ومع الزمن تتحول الى ظاهرة وراثية. يعني اكو بعض المناخات تخلي اللون اسمر او داكن اكثر اسود، شدة حرارة وارتفاع نسبة رطوبة ومناخ معين وتمر عليها فترة طويلة. هذه واحدة. ثانيا، احنا نعرف ان الاديان اكو بيها ضوابط، هاي الضوابط ماشية وياها بصورة عامة. منها مثل ايش؟ مثلا ولا تزر واجرة وزر اخرى. نعرف احنا واحد اذا ارتكب جريرة هو يسأل، هو يتحمل جريرته، سندا بالاخرين. تفرض ان ابن نوح كان مو خوش ادمي، وكما عبر عنه نوح عليه السلام، مو قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. طيب افرض على جميع هذه الفروض، سندا باولاده، اولاده شنو ذنبهم؟ شنو جريرتهم؟ شنو علاقتهم بالموضوع؟ ما يتحمل الولد جريرة ابيه؟ ومسؤول ان ابوه اذا على الحساب، معنى ذلك احنا نقع بمشاكل كثيرة. مشاكل ابدا الاب لا من قريب ولا من بعيد ينسحب ما يرتكبه على الولد بالمرة بالعكس، لانه مقاييس الاديان موحدة. ما ممكن دين يجي يقول ابو ارتكب جريمة انا عاقب اولاده لان الاولاد ابوهم ارتكب جريمة. طبعا هذا الله يا اباه العدل ويا اباه الخلق ويا اباه الدين. زين، فشنو دربهم ان دول يكونون عبيد؟ لان التوراة تأكد على هالمعنى، التوراة استغلت هالمعنى ان دول انما صاروا عبيد لاسباب ابوهم دعا عليهم وتحولوا الى عبيد. هذا شيء ما يقبل، ما الى علاقة بالمرة. بعدين العبودية منين؟ ما عندنا عبودية تنولد مع الانسان، ما عندنا واحد ينولد عبد واحد ينولد حر، الناس كلها احرار، لا يولد انسان الا وهو حر. منين تجي العبودية؟ تجي العبودية من حدث طارئ. الحدث الطارئ شنو؟ اذا جيش مسلمين التقى ويا جيش مشركين وقاتلوا واخذوا منهم اسارى يسترقوهم سووهم عبيد، بعد ايام يطلقوهم يطلع لألف وسيلة يعتقل. زين، هاي بالاسلام. قبل الاسلام شنو؟ قبل الاسلام لا، مسألة كانت فوضى. يجون ترسي السفن على سواحل افريقيا ويخطفون الناس خطف، لان هذا لون اسود ويعامل على اساس من اللون. والى الان هاي اوروبا اللي تحمل علينا، اوروبا اللي تعبر عنا احنا باننا العالم الثالث، هاي وتدعي احتكار الديمقراطية عندها. الى الان تعامل الناس على اساس من اللون، واحد ملون، هذا ملون يعني هذا ملون. واذا كان ملون يعني تترتب عليه اثار كثيرة. وهي اثار كثيرة تترتب عليه. بسبب بدأت شوية النظرية القصة تخف. تمام بدأت تخف. لكن تبقى بعدها موجودة. خصوصا عند البيوت اللي يسموها بيوت اصيلة. يتعاملوا وياك على اساس من اللون. على اساس من الدم. انت دمك شنو؟ انت دمك حتى على مستوى الكتاب العباقرة مالهم. يعني تأمل اكو عندهم باحثين يبحثون بقضايا الانثروبولوجي. يبحثون بقضايا الانسان. لما يمرون يربطون بالجنس الاشقر كل الانجازات الحضارية الضخمة يربطوها بالجنس الاشقر. ان هذا الجنس هو اللي خدم الدنيا. هو اللي استطاع ان يطلع لك كهرباء. هو اللي استطاع ان يطلع لك باطن الارض شاكو بها من معادن ويستخدمها. هو اللي قدر يقولك الكواكب. كأنه الان اذا تاخذ لك واحد من هذا العالم وتربيه باوروبا ما يقدر يسوي مثل ما سواه. طبعا يقدر بلا كلام. بس هم دول عندهم هذا المنطق. عندهم هذا المنطق وهو منطق وراء ايديولوجي. يعني يريد يقول ان هاي الشعوب قاصرة. لازم احنا نكون اولياءها. نعم. احنا اللي نوجهها. احنا اللي ناكلها. تعلم يردون ياكلوها. يردون يبررون هذا اللون. غريب انت تلقى لك هذا عالم من علمائهم. عنده كتاب اسمه منطق التشارك. منطق التشارك. يعني قانون التشارك. لو سمي لو. قانون التشارك. هذا اللو اللي عبر عنه لو بارتيسيبيشن على ما اذكر. زين. يعني قانون التشارك. شنو معنى قانون التشارك؟ يقول هاي الشعوب عقليتها ما تفرق بين الشيء ونقيضه. مثل ايش؟ يقول هذول اذا واحد يعادي له واحد يروح له الى واحد فوال. يقول له هذا خلصني من عنده. يقول له يجيب فلوس. ياخذ منه فلوس يقول ويعطيه فد ورقة. يقول له اروح حطها. شوف هذا وين يوقف بالخيال ماله اضرب بسمار على هالورقة وراح ما يصير بيه. يقول دول هالعقلية عندهم عقلية سخيفة دولة. لازم يبقون احنا نوجههم. احنا نحكمهم. احنا. طبيعي. هذا انت لما تنتظر من عنده. هذا النفس موجود. موجود حتى الان على مستوى اوروبا. موجود هذا النفس الى الان. على يوم من الايام كان موجود عند بعض الشعوب. اذا شعوب العرب مثلا كان هذا الموجود. لكنه بعد ذلك بخر. بس الى الان رواسب في اوروبا قائمة على قدم وساق. خلي ارجع للموضوع. اذا مسألة اللون ما لها علاقة لا بالعقلية. يعني انا الان رجل بلال الحبشي تسوى عندي وعند كل انسان يحترم الانسانية. نعم. تسوى مئات ممن استطاع ان يحول الذرة الى كيان مدمر. ارجوك بيش خدم الانسانية هذا. انا اريد العلم لخدمة الانسان. اذا اجى العلم يهدم الانسان ما صار علم. صار كارثة. بلال الحبشي رفع على يديه دعوة السماء. نعم. دعا الى نبذ العبوديات التي تفتك بالانسان. ولذلك يعبر عن مداعي السماء. يصعد على المأذنة. يصيح اشهد ان لا اله الا الله. يعني اله الهوى. اله العصبية. اله التعدي. اله الغرائز. هذا اللي معظم الناس يعبدوه. هذا اله غير معبود. اله يتلاشى بتلاشي الانسان. لكن الاله الحي القائم الذي لا يموت هو الله. طبعا دعوة هذا تحيي الانسان. ودعوة هذا الاوروبي اللي تريد تربط للانجازات الحضارية كلها بيه. ما تساوي شيء اذا دعوة بلال. لكن مو معنى ذلك ان احنا نقعد. يعني نجمد. لا. لان اكد لك الانسانية كتاب. هالصفحة بيروح. وهالصفحة بيجسد. لازم حاجات الجسد الى جانب حاجات الروح. يعني بتعبير اخر ان الدين ما يجي بس يعلمنا ان نصلي. نبالي وأبو ناس في الواقع يصور أن الحياة كلها فيها خالصة. فعلي من إحنا أقضي عمري بالمحراب. قالي صحيح، المحراب طريقك إلى الله. المحراب طريق الروح، لكن الجسد أيضا إلى طريق. أنت محتاج تلبس ثوب، ومحتاج تركب سيارة، ومحتاج بنفس الوقت تتناول دواء. انت لازم ايد على هالجانب وايد على هالجانب. يعني لا تتصور الحياة، الحياة ما بها رهبانية بالاسلام، بها واحد يصارع الدنيا يتفاعل مع عناصر الوجود حتى يطلع ما يحتاج اليه. هذا عبارة واحد من فقهائنا يقول المسلمين اذا لبسوا ما نسجوا واكلوا ما زرعوا. نعم، لبسوا ما نسجوا واكلوا ما زرعوا وجمعوا مما انتجوا يعزون. اذا يصير عندهم عزة، اذا قدروا يحققون اكتفاءهم الذاتي. اما اذا يظل عايش على موائد الاخرين في فكرة وفي انتاج، يظل شحاذ عمره كله. فاعود للموضوع. اذا النظرية اللي ترويها التوراة بان بعض الناس يولدون احرار وبعضهم يولدون عقل، نظرية لا اساس لها من الصحة، ولا تلتقي مع العقل ولا تلتقي مع الاديان ابدا. ماكو واحد يولد عبد، الناس يولدون احرار. فمسألة ان نوح عليه السلام يوم من الايام اجى الريح فكشفت ثوبه واولاده ضحكوا، هذا مو مبرر ان يكون اولاد الاخرين عبيد. لا، وصل الامر انت العبودية شلون وصلت؟ وصلت الى درجة مرعبة. يعني كانوا الرومان يتفرجون عليهم شلون واحد يبقر بطن الاخر وهم يستأنسون يعينوهم. اصلا اكثر من هذا يقولون ان دولة ما عندهم روح. فلاسفة اليونانيين يقول دول العبيد ما يملك روح. روح ما عنده، ما عنده روح انسان، عنده روح حيوان. حيوان تلتقي مع نظرية الاسلام. ولقد كرمنا بني ادم، نظرية الاسلام اللي يجعل قائد المسلمين بصورة عامة يحشد تحت لواءه عمر وابو بكر وعثمان والصحابة كلهم تحت لواء اسامة ابن زيد. واسامة مولى. نعم، فيصير يعني هاللون انت ما تلقاه الرقي الا عند الشريعة التي تنبع من السماء. المهم ارجع للموضوع. فاذا الله عز وجل قال له احمل اهلك، ذولا الا من سبق عليه القول. من سبق عليه القول منه؟ يقولون عنده ابنه، هذا اللي خلفه كنعان، وزوج تواعله. زين، اذن اثنين ذولا الاثنين تركهم هناك، لان ذولا شنو يقول الرازي وجماعه من المفسرين طبعا يدعم نظريته، يقول ذولا اشقياء في بطون امهم. ماكو الشقي شقي في بطن امه والسعيد سعيد في بطن امه. هذه طبعا ما نقدر نحمله. هذا عندنا في الواقع يعني رأي علماء الإمامية أن هذا الحديث الشقي شقي في بطن أمه يعني في علم الله أن هذا باكتسابه بالحياة يصير شقي، وإلا مو هو بطن أمه الله كتب على قصته أنت شقي. ليش؟ شنو ذنب هذا حتى يكتب على قصته أنت شقي؟ ها؟ وباشر يعذبه. وهذا شنو فضيلته يكتب على قصته انت سعيد وينعمه بدون سبب؟ ممكن. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. مفروض اكو عمل يكون مقابل جزاء. ان هذا يصير سعيد عليه استناد، وهذا شقي في بطن امه هذا سعيد وهذا في بطن. النظرية خطرة. تعرف خطرة شلون؟ يعني هذا الجوعان اللي يريد لرغيف خبز ما يلقاه ويشوف فلان ياكل خبزه ناهبه، اسكت اسكت انت شرقي الله كاتب عليك هذا كلام طبعا ما مقبول هذا انا ما اقول اطلاقا يعني هاي روايات معظمها اخترع الله سووا الامويين بتاريخنا سووا لعبه ولعب واقعا عجيب غريب يعني اخترعت لهم روايات واخترعت لهم نظريات واراء عجيبه غريبه نبالي والحال الله عز وجل يوقظ في نفس الانسان الشعور بالمسؤوليه من مات دون شبر من ارضه مات شهيد من مات دون عرضه مات شهيد من مات دون ماله مات شهيد هذا يقول لا الله كاتب لك وبطن امك انت شقي الله كاتب لك وفلان الله كاتب له بطن امه ان سعيد طبعا كلام ما يخضع يعني ما يقوى على الوقوف امام النقد لا سبيل الى قبوله اذا شنو معنى ترى اكو فد نظرية اخرى بالحديث بناء على صحته اذا صحيح ان قوانين الوراثة قوانين الوراثة تتحدر الى رحم الام والى صلب الاب يعني هذا الحويمن اللي يتكون من عند الجنين او البويضة تحمل خواص الشقاء والسعادة يعني واحد عنده مزاج قوي فتتحدر هاي من عند الوراثة الابنة واحد لا والله مزاجه ضعيف ايضا يتحدر هالمعنى يعني مزاجه من ناحية نفسية ومن ناحية جسدية المعنى شيء نسبي طبعا القوي سعيد يعني ثمرة القوة سعادة وثمرة الضعف شقاء ممكن تأويلها انا شفت بعض الباحثين يأول بها المعنى ومع ذلك قد ما يسلم من النقل اساس الرواية الله عز وجل ما يجي الى واحد يحط طمغة غصبا عليك انت شقي وكن عذبك فوقها حاشا لله عبد الله اكبر من هذا ابدا الباري عز وجل يطلع الناس كلهم مؤهلين يحملون استعداد على مستوى واحد بل هو واكتشابه هو واكتشابه انت شلون رايح بهالدرب او بهالدرب من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر زين نرجع الى الاية الكريمة الاية امرته ان يحمل اهله ويحمل من امن معه وما امن الا قليل وهذا يدلك على ان القضية ترى مستوها اهل الخير واهل البر قليلين ويعني الان الناس تشتكي يقول لك والله الدنيا خربانة لا موت لا 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 ابدا الدنيا من الله خلقها بيها الطيبين القليلين زين قليل في الحياة نبهلي قليل جدا وهذا ما يثبت العزيمة ما طول اكو طريق لاحد الله عز وجل قال لنا هذا درب الخير هذول اهل الخير طبعا قليلين في الحياة ليش لان الخير صعود والشر نزول شوية نبهلي يعني انت الان لما تصعد لك سلم درج طبعا بمعاناة بتكليف بتعب الصعدة تعبك الصعدة بعكس النزول النزول هو سهل انت تكلف الانسان تقول له تعال صير صاحب خلق عالي تعال صير صاحب كرامة صاحب ابتعاد عن الهبوط هذه معاناة والمعاناة بها تعب بعكس النزول النزول هواية سهل شوف انت تمسك غريستك شو تجد امرأة امام عينك جميلة وتغريك وانت بوسعك تمارس الرذيلة اذا ضبطت اعصابك يريد لك معاناة لكن اذا انزلقت في الرذيلة لا سهلة وهي سهلة النزول سهل لكنه الصعود صعب صعب ولذلك تلقى الطيب والخير يقتصر على ناس معدودة لانه مو كل واحد يعاني عنده قدرة على المعاناة وعنده قدرة على الصمود، مو كل واحد أبدا. يعني الأموال تغري الإنسان، الأموال تغري للإنسان، ملاذ الحياة تغري الإنسان. أكو قضايا مال انحدار كثيرة بالدنيا، هاي كلها بها مؤشرات تصيح للإنسان تعال. الإنسان اللي عنده أعصاب قوية وعنده لياقة وعنده شعر لا يبتعد، يعاني يعاني. ها انت ملاحظ شنو معنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ شنو يعني معناها؟ يعني تلاحظ التلال الدنيا هو بالنسبة للجميع الشاط بماء كل الناس تشرب من عنده، الدنيا بها هواء كل الناس تتشق منها، شمس تطلع شحاتها للجميع على السواء. اذا شنو معنى سجن المؤمن وجنة الكافر؟ هذا معنى ان المؤمن اكو عنده قيم، عند التزامات، عند معاناة، يقدر يسوي هذا الانحدار. ما ينحدر، يقدر يسرق لكن ما يسرق، يقدر يرتكب رذيلة لكن ما يسرق. على طول معاناة في سجن نفسي. هذا لا والله من فلت فلتان، ما يهم هذا. لما يكون فلتان هاي الدنيا بالنسبة الى جنة، الدنيا بالنسبة الى اللي اذا ما تقف عند حد، لدائذة لا تقف عند حد. بينما الانسان اللي عنده هذا، اكو واحد كان معروف، اكو واحد كان معروف بالفسق بالانحدار، فجأة تحول الى لون اخر. قالوا له تعال انت ماذا صنعت؟ قال انا مريت بامرأة بالصحراء تخلفت عن القافلة، فلما وقع بصري عليها رأيتها ترتعد كلها ملخبة. قالت انا تخلفت عن القافلة وانا اوشك ان اموت من العطش ومن الجوع. يقول كان بوسعي اردت ان امارس معها الحرام فارتعدت بين يدي. قلت لماذا ترتعدين؟ قالت اني اخاف الله. يقول انا هذه الكلمة اخذت اثرها مني. انا الان لما قالت لي اني اخاف الله، انا الان اخاف الله، انعكس علي هذا المعنى. طبعا لحظة من لحظات الصفاء الروحي تخلي الانسان شوية يسمو، عنده قدرة على السمو على الغرائز. اذا المعاناة اللي يعانيها الانسان هي معنى النمو، هي معنى الارتفاع. هذه المعاناة، ولذلك تلقى قليلين دول اللي يعانون وقليلين، بعكس اللي ينحدر. لا، اللي ينحدر الدنيا بالنسبة الى جنة. طيب ثم اجت الآية الكريمة بعد ما قالت وما آمن معه الا قليل. طرحوا المفسرين سؤال، التفت لشوية، سؤال شنو هو؟ سؤال لماذا الآية تقول قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك. اول ما بدأ بالحيوانات حتى لا ينقرض النسل، لان من كل صنف من اصناف الحيوان اخذ ذكر وانثى حتى لا ينقطع النسل. يتساءلون المفسرين يقولون ليش بدأ بحمل الحيوانات والحال الانسان سيد الموجودات؟ ليش اول ما حمل حمل الحيوانات ما حمل البشر؟ لماذا؟ الجواب طبعا يتناسب تماما مع الروح الاسلامي. شنو هو؟ ان هذا الحيوان ما عنده عقل ولا عنده قدرة على النطق حتى يقدر يخلص روحه. الحيوان ما يعرف يتخلص، يعني ما يملك، لا اكو عنده تدريب ولا عنده مهارة بالخلاص. الانسان عنده مهارة وعنده تدريب وعنده قدرة على التصرف العقلي. لذلك الله عز وجل امر نبيه بادي ذي بدء ان يأمن صعود الحيوان، لان هذا الحيوان يتعرض الى الغرق وهذا كائن حي. عند كل كبد رطبة اجر، اجر. ويقولون ان الله عز وجل قد يرحم عبدا من عباده لرحمته لحيوان من الحيوانات. لأنه هذا كائن محترم. الآن مو الفقهاء يقولون إذا عندك ماء أنت هذا الماء إما أن تشرب منه هذا الحيوان المحترم الروح ها أو لا ولا تتوضأ به. ماكو عندك شيء يجود على هذا، إما أن تتوضأ به أو تطي إلى الحيوان تحفظ حشاشته. يقول لا، أنطي إلى الحيوان، الوضوء إلى بديل، تقدر تتيمم مو ضروري وضوءك. العبادة واسطة مو غاية، لكن هذا حيوان عنده نفس محترمة، اسقه الماء. ولهذا أيضا عندنا من المستحبات حيوان لكن يذبح وهو عاطش. طيب هذا هو المعنى اللي لفت نظر الإمام السجاد. الإمام السجاد يوم من الأيام كان مارا وسمع أحد القصابين يخاطب غلام إلى عند غلام يسئلة يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء قبل ذبحه؟ قال له بلى سيدي. العبارة لفتت نظر الإمام، دار وجهه إليه، قال له أنتم معاشر الجزارين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال له والله سيدي نعرضه على الماء. بعد ذلك أدار وجهه إلى جهة كربلاء، صاحب يا بني الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. بلى والله حال العطش بينه وبين السماء كالدخان أثر في قلبه حتى قال لقد تفتت قلبي من الظما، وأثر في عيناه حتى منع عنه الرؤيا ويحكم اسقوني قليلا من الماء. الشريف الراضي في لاميته يعز عليها المعنى عندما يصور أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام تراني غير وجهي صونا وعلى وجهي تجول الخيول. ما استطاعت عياله ان توفر له شيئا من الماء، جاءها سقته دموع عينيها. اذا ابقت انك بعدها دمع والا حتى الدموع غابت منها. اصواتها بحت وهن نوائح يندبن قد لهن بين خويا ما بعن دمي عوزيك يا نور عانت مرمرت بيك. انا جيت من وسط الخدر ليك بعدا لشطك يا فرات فمر لا تحلو.